بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا الاستفهام يرد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون الاستفهام أو النفي إذا جاء بصيغة استفهام فهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون مشربا معنى التحدي، يعني كأن المتكلم يتحدى أن يوجد خلاف ما قال. فمن أظلم ممن كذب على الله، كأن يعني معنى هذا السياق من زعم أن أحدا أظلم ممن كذب على الله فليأتي به، لا يوجد أظلم من هذا. فمن أظلم ممن كذب على الله، لا شك أن الكذب كله حرام، وأعظمه الكذب على الله تبارك وتعالى، أعظم نوع الكذب. وكذب في أشياء عظيمة كنسبة الشريك لله عز وجل بالولد الصاحبة، يعني من أعظم التنقص لله تبارك وتعالى وهو كذب. كذلك كذبوا في التشريع وجعله السائبة والبحيرة والوصيلة والحام، يزعمون أن الله عز وجل حرمها وهم كاذبون في هذا. فهذا أعظم أنواع الكذب، كذب على الله عز وجل. وذلك يقول الله عز وجل حكاية عن الجن: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني كان يظنهم لا يمكن أحد يجرؤ أن يكذب على الله تبارك وتعالى، ولكن وجد كثير من البشر كذبوا على الله بنسبة هذه الأمور: الشريك والولد والصاحبة، تحريم حل الله، يزعمون أن الله حرمه، وهذا كثير. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، أي بالحق والقرآن، كذب بالصدق يعني كذب القرآن، كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر كذاب. وكذب بالصدق إذ جاء، كان الحق عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي دونها كل نعمة، ونعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده. فقابلوا هذه النعمة العظيمة بغاية الكفر والجحود والعياذ بالله. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام تقريري، الجواب بلى. أليس في جهنم مثوى، أي مستقر للكافرين. يعني بعض الناس، ما أدري هم علماء ولا من عامة الناس، يقولون أنه لا يجوز أن تقول وجعل الله أو الله يجعل الجنة مثواك. يقولون المثوى لا يطلق إلا على الشيء السيء، ولذلك كثر وروده في حق أهل النار: ليس في جهنم مثوى الكافرين بل النار مثواكم. وآيات كثيرة في ذكر المثوى النار. وبالنسبة للجنة يقول ادخلوا الجنة، هذه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهم ولنجزين محسنا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فيعني ما في ذكر المثوى في النعيم. هل هذا الكلام على إطلاقه، وأن المثوى لا يطلق على الشيء السيء؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص مخاطب النبي محمدا عليه الصلاة والسلام: وما كنت ثاويا في أهل مكة في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا. ثاويا يعني إيش؟ يعني مقيما، فيراد بها الإقامة، وليس المراد في الآية ذكر الشيء السيء، لا. فلذلك لو قال واحد جعل الجنة مثوانا أو مثواك وكذا، أحسن، المقصود بالمثوى ثوى في المكان أي أقام فيه. إذن هذا القول ما عليه دليل والآية تبطله، فهي واضحة في أن المثوى ليس بشرط إطلاق على الشيء السيء، هو الإقامة سواء كانت حسنة أو سيئة.
انتقل إلى مثواه الأخير،
هذه خطأ أيضا من ناحية الأخير، هذه قوله الأخير هذا خطأ، ويعني أظن أن الذي يقوله لا يعتقد هذا، لو اعتقده كفر. من اعتقد أن القبر هو المثوى الأخير فإنه منكر للبعث، ولا لا، المثوى الأخير هو الجنة والنار وليس القبر، القبر هو يعني مرحلة حياة برزخية ينتقل منها إلى الدار الآخرة، لكن هذا غفلة، يمكنه أطلقه ناس في الأصل ليسوا بمسلمين وما يؤمنوا بالبعث فقلده المسلمون بدون وعي. ولو سألت المسلم الذي يقول هذا الكلام لقال لا أعوذ بالله، أنا أؤمن بالبعث ولا شك فيه، من شك في البعث ليس الإنكار فقط، مجرد الشك بالبعث كفر، فكيف يقول مثواه الأخير؟ فالعموم هذه كلمة لا شك أنها خاطئة، ومن اعتقدها كفر والعياذ بالله.
قول يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي،
أيوه هذه الدليل ثاني، أحسنت، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذه نص في حسن أن المثوى يطلق على المكان الحسن أو الإقامة الحسنة. المهم بعض الناس يعني يتتبع الآيات، هذه بنذكر قاعدة في هذه المسألة، يعني يجد آية آيتين ثلاث أطلقت المثوى على السيء، فيظن إذا جمع الآيات اثنتين ثلاث أربع يأخذ حكما عاما من أمثلة معينة أفراد فيطلق أو يأخذ منها حكما عاما، هذا غير صحيح، لأن الإطلاقات المفردة لا يأخذ منها قاعدة عامة، قاعدة العامة لابد أن تأتي مصوغة، أنه يأتي خبر أن المثوى يطلق على المكان السيء، أو معنى المثوى باللغة هو الإقامة في المكان السيء، هكذا تكون القاعدة. أما أنه يطلق المثوى على شيء سيء مرة مرتين وثلاث وقل ما يطلق على الحسن، ما ليست في قاعدة. صحيح نطلق على السيء لأن المثوى من حيث هو الإقامة، فأحيانا تقيد بالحسن وأحيانا تقيد بالسيء، وكثرة ورودها في السيء لا يدل على أنه لا يراد بها إلا السيء، لأن الأصل في المعنى في اللغة الأصل هو الإقامة، مثل البشرى، يعني لما كثر إطلاق البشرى على الشيء الحسن قال بعض العلماء البشرى لا تكون إلا في الخبر الحسن، هذا غير صحيح، صحيح أنه في الغالب والأكثر أنها تطلق على الخبر الحسن، لكنها قد تأتي للخبر السيء، مثل إيش؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذه ما فيها تحكم، هذا خبر عن الواقع في الدنيا، بخلاف قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هذه يقال على سبيل التحكم، يمكن لأنه يعني يحتمل، يعني محتمل الآية، لكن هذه خبر عن الدنيا، والذي يخبر من أتته بنت يبشره بالبنت هل يتحكم به؟ لا، يخبره خبر مجرد، بشر بالأنثى يخبر بالأنثى، لأن البشرة مأخوذة من البشرة، فالخبر الحسن تستنير له البشرة سمى بشرة لأنه يؤثر في البشرة، الخبر السيء كذلك يؤثر في البشرة.
نعم. أكرمي
مثواه، نفس الشيء، أكرمي مثواه، الآيات يعني جبنا ثلاث آيات يمكن لو تأملنا نجد أكثر، بس أنا حابة تنبه على هذه النقطة وهذه المسألة، أنه لا يؤخذ من أفراد قاعدة عامة حتى لو كثرت الأفراد، إطلاق هذا الشيء في أفراد لا يؤخذ من قاعدة عامة. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى الإقامة قد تكون مؤقتة، هذا لعصاة الموحدين، وقد تكون أبدية، وهذا خاص بالكافرين، المشرك هو المخلد في النار خلودا أبديا، أما العصاة فليس مخلدين قصه موحدين حتى لو جاء ذكر الخلود فانه يحمل على المكث الطويل مثل قتل النفس المؤمنه. قل عز وجل من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وجاء مؤكدا في السنه حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. لاحظ التاكيد خالدا مخلدا ابدا، هذه تاكيدات. ومع ذلك اهل السنه والجماعه مجمعون على ان قاتل النفس سواء قتل نفسه او غيره، يعني قتل نفسه وقتل مؤمنا، انه لا يخلد في النار بالنص والاجماع. النص قوله تعالى فمن عفي له من اخيه، فجعل الله سبحانه وتعالى ولي الدم اخا للقاتل، ولو كان القاتل كافرا لما صار بينه وبين ولي الدم اخوه. وكذلك الاجماع منعقد على ان قاتل النفس المؤمنه لا يخلد في النار. إذن تحمل هذه النصوص على ماذا؟ على الوعيد والتخويف والزجر وعلى المكث الطويل، ولكن ليس كخلود الكافرين، وهو أيضا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له إن شاء عذبه، وتحت المشيئة بالنسبة لحق الله. أما بالنسبة لحق المخلوق فالمخلوق سيطالب بحقه، لكن في القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق للمقتول وحق لله، حق للمقتول وحق لأولياء الدم. أولياء الدم يسقط حقهم بإيش؟ بالقصاص أو بالعفو والدية، المخيرون من الثلاثة، فإذا اختاروا واحدا سقطوا حقهم، وإذا عفوا أجرهم على الله، وإذا اقتصوا وأخذوا الدية سقط عفوهم، هذا مقابل النفس. وحق المقتول هو الذي يبقى على القاتل، لكن يقول علماء إن تاب توبة صادقة وقبل الله توبته فالله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، ما يسقط حق المقتول، لا، هذا حق لآدمي لا يسقط، لا يغفر الله، لكن الله عز وجل يرضيه بما يعطيه من الأجر والثواب أضعاف مضاعفة مما سيأخذه من القاتل، فيخير بين هذا وهذا ويلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه العفو فيعفو ويكون أجره على الله عز وجل. حق الله يسقط بالتوبة. أما ما جاء ابن عباس والعلماء أن القاتل عمدا لا توبة له، هذا انفرد بابن عباس، ويعني خالف العلماء في هذا، وكانوا قالوا على سبيل التغليظ والتشديد، ولا فلا يعرف خلاف بين أهل السنة في أن القاتل لا يخلد، لكن ابن عباس ما يقول يخلد، لا يقول ما له توبة. فرق بين قولنا أنه يخلد، الخلود لا خلاف بين السنة والجماعة أنه لا يخلد، لكن ابن عباس يقول أنه لا توبة له، يعني أنه حتى لو تاب ما له توبة، لأن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، لكنه ما يقول أنه يخلد في النار.
يقاس على ذلك الأذن من قتل مثلا الغيبة، سقط المال، إن الله يخير بين
إيش غيبة؟
الغيبة مثلا سقط
المال، كل ذنب، كل حق لآدمي توبته توبة صادقة ولم تستطع أن تستحل صاحبه، الواجب عليك أن تستحل. عندك مال ترده، قصاص سلم نفسك، لابد أن ترد الحق، أد الحقوق إلى أهلها. من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحل له، اليوم قبلنا ليكون درهم ولا دينار. لكن إذا عجز القاتل ما يمكن أن يستحل لأنه مات، فما بقي إلا التوبة. أو إن شخص مثلا اغتاب أناسا صعب يروح يستحل لهم، هذا يورث العداوة والبغضاء وكذا، فالأفضل أن يستغفر، يتوب، يستغفر لهم ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم فيها إن أمكن، والله يغفر له. نعم.
ايضا ابن عباس
على ايش؟
بين القولين له توبه ولا ليس له توبه، كذلك ابن عباس رجع عن قوله
شيخ. والله ما ادري بالضبط، يعني انا شك في مسألتك ما تعرضت لها هل هو رجع أو لا، رجع عن القول بجواز نكاح المتعة، رجع وجواز ريب الفضل كان يرى جواز ورجع عنه. أما هذه مسألة ما أذكر بالضبط، لكن على العموم عرفنا الفرق بين أنه لا يسأله توبة وبين أنه يخلد. فابن عباس ماذا يرى؟ يرى أنه ليس له توبة، لكن ما يقول أنه يخلد في النار، لذا قلنا في إجماع من أهل السنة. ولو خالف ابن عباس ما ينعقد الإجماع، لكنه ما خالف في الخلود أو في عدم الخلود. أليس في جهنم مثوى، أي إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يموتون، وهذا هو القول الصحيح دلت عليه آيات الكتاب والسنة. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه فيها أقوال لأهل العلم. الذي جاء بالصدق قيل أنه الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق جاءوا به من عند الله محمد عليه الصلاة والسلام بقية الرسل، وصدق به هم المؤمنون الذين صدقوا الرسل. هذا قول. قول الثاني أعم، واختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، والذي جاء بالصدق وصدق به هو الجميع. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق عند الله، والرسول أيضا صدق به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أول المسلمين، فهو أول من آمن بأنه رسول، آمن بالقرآن كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا القول أعم، أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنون. كيف جاءوا به؟ يأتون به يوم القيامة. والذي جاء بالصدق أن يأتي به يوم القيامة، يأتي إلى فصل القضاء بالصدق، مؤمن صادق ليس عنده ريب ولا شك في دين الله، فهو قد جاء بالصدق يأتي به يوم القيامة. صدق وصدق به، يصدق بالقرآن والسنة ويأتي بها يوم القيامة. وهذا أعم لأن هذا وصف ينطبق، يمكن تطبيقه على الجميع. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أنه جاء بالصدق صحيح، لكن هل الرسول صدق؟ نقول نعم، هو أول المصدقين. طيب المؤمنون جاءوا بالصدق؟ نعم، الذي يبعث وهو مؤمن جاء بالصدق. وهل هو صدق به؟ نعم صدق به. بعض السلف قال هو القرآن الذي في صدورهم، يعني المؤمنون الذي حفظوا القرآن، قال هم أهل القرآن يأتون بالقرآن يوم القيامة وقد صدقوا به. إذن هذا لا شك أنه وصف عظيم من رب العالمين جل وعلا للرسل عليه الصلاة والسلام وعموم المؤمنين. أولئك هم المتقون، يعني هذا حصر، أولئك هم المتقون، في حصر وفي تأكيد أنهم هم المتقون دون من سواهم. المصدق هو الذي يعمل بالقرآن والسنة ويتقي ما نهى الله تعالى عنه، يأتي بما أمر الله ويتجنب ما نهى الله عنه. فالمتقون لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى يعني تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي درجة رفيعة عالية جدا، لكن كل له نصيب منها. المسلم ولو ضعف إيمانه ولو فعل بعض المعاصي فله نصيب من التقوى، لأنه اتقى الشرك واتقى الفواحش الكبار. مثلا المسلم الذي لا يزني اتقى الزنا، اتقى الخمر، اتقى السرقة، اتقى العقوق، وإن كان وقع في بعض الذنوب فعنده تقوى ولو كانت ناقصة، لكنها إذا جاءت على سبيل المدح فالمراد التقوى الكاملة، الذي يأتي بجميع الأوامر تجنب جميع النواهي على قدر استطاعته. لهم ما يشاءون عند ربهم، لاحظ الجوار، لهم ما يشاءون عند ربهم أي بجوار الله تبارك وتعالى، لأن الفردوس نسأل الله من فضله. الفردوس الأعلى هي أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، يعني ما فوقها إلا العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن هم في أقرب مكان من الله تبارك وتعالى عند ربهم، أي بجوار الله عز وجل. جاء حديث صحيح الألباني أن مناد ينادي يوم القيامة، يقول الله، ينادي الله عز وجل، يقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ سبحان الله، شوف اللفظ جيراني. فيقول ملائكة: يا ربي، ومن له أن يجاورك؟ يتعجبون: من هذا اللي بيجاورك؟ فيقول الله عز وجل: أين عمار المساجد؟ هؤلاء هم جيران الله، نسأل الله يجعلنا منهم، لأنهم في بيوت الله صباحا ومساء، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا فيها له فيها بالغدو والأصال الرجال، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فهؤلاء كانوا في بيوت الله ليلا ونهارا، لا يشغلهم شاغل، ففي الآخرة يكونون بجوار بيت الله. الله له بيت ولا لا؟ له دار ولا لا؟ هذا سؤال غريب، ما نجاوب ولا تخافون له دار؟ لكن هل يصح التعبير بالدار؟ وهل ورد؟ هل ورد العرش؟ ما في شك الرحمن عرش استوى، لكن لفظة الدار هل وردت؟ نقول نعم، وردت في حديث في الصحيحين أو في حديثة، في حديث الشفاعة في بعض الروايات، يقول الله عز وجل: فآتي ربي في داره، هذا لفظ الحديث، فآتي ربي في داره. راجع عبد الله أبحث الحديث. فيعني كثير من الناس ما سمع بهذه اللفظة فيتحاشاها، من حق أن يتحاشاها لولا ورودها. فالله سبحانه وتعالى له دار، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، وهي العرش، لكن كيف صفته كذا الله أعلم، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن هذا لفظ الحديث: فآتي ربي، أو فأستأذن على ربي في داره. فسبحان الله، فهؤلاء في بيوت الله في الأرض إذا بعثوا من القيام يكونون وين؟ بجواره، جوار داره في الآخرة في الفردوس، وسقفها عرش الرحمن، نسأل الله من فضله. الجزاء من جنس العمل. ها؟
المساجد
على بنائي المساجد، يعني الأشياء المساجد. لا، إذا أطلقت العمارة يرد بها العمارة الحس المعنوية، ويدخل فيها تبعا، لكن العمارة الأعظم هي عمارة تعمل إيش؟ هي عمارة، عمارة حسية وعمارة معنوية. الأعظم والأفضل هو العمارة المعنوية بالصلاة والدعاء والقراءة والذكر، هذه العمارة العظيمة الأعظم. ولا شك بلا مسجد، قال فلان عمر مسجدا، لكن قد يبنيه وهو ضعيف الإيمان، ربما يبنيه وما يصلي كثيرا، يعني غيب عن الصلاة، لكنه تاجر وعنده أموال طائلة، قيل له: رأيك نبني مسجد؟ وما يكره الإسلام ولا كذا، قال: ابنوا مسجدين أو ثلاثة، ابني مسجد هنا وهناك هناك، لكنه قل ما يصلي في المساجد، يصلي في البيت. فهل هذا يستحق أنه الله المدح؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، ما يدخل في هذا المدح والثناء إذا كان مقصرا في الصلاة في المساجد. العمارة الأعظم هي العمارة المعنوية بالصلاة والذكر. حصل
هو الحديث البخاري اللفظ اللي فيها داري معلق، واللفظ الثاني اللي هي
العموم المعلق ينظر، إذا قال البخاري وقال فلان جزم معناه صحيح عنده. في دارها وش أول الحديث؟ أي أول السند، لأن معلقات البخاري على قسمين كما تعرفون. إذا قال وقال فلان فهو صحيح إلى من علقه عنه، وإذا رواه بصيغة التمريض قال يروى فهو في ضعف.
Yeah.
عندي بس المثل ما عندي
ما في السنة ألهم يراجع يراجع لهم ما يشاءون عند ربهم. وامرأة فرعون ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولذلك يقال الجار قبل الدار. كم إنسان سكن بيتا وتركها من سوء الجوار؟ فالجار يعني له شأن كبير في سعادة الساكن. وذلك الله سبحانه وتعالى يذكر الجوار العظيم وهو جوار رب العالمين تبارك وتعالى، وهو خير جوار على الإطلاق. لهم ما يشاءون يعني ما يدعون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني كل ما يدعيه فهو له. طيب هذا فيه إشكال، قد يقول قال إذا كان كذلك معناه أن أهل الجنة سيكونون كلهم في الفردوس الأعلى، لأن كل واحد يريد أعلى منزلة وأفضل نعيم وله ما يدعي، فيقول أنا أريد الفردوس، أريد كذا، أريد كذا، يعني أعلى نوع النعيم، فلا يكونون درجات، لأن كل واحد هذه النفس البشرية تطمح إلى أعلى شيء في الوجود. الجواب سهل، نقول أنهم لا يشعرون بهذا النعيم الذي لم يصلوا إليه، يعني هو في هذه الدرجة لا يشعر أن أحدا أفضل منه، للحكمة سبحانه وتعالى، لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحسن. الذي يموت أو يدمن الخمر هل يشربه في الجنة؟ لا يشربه. طيب لو ادعاها تحصل له؟ تحصل له لو ما يدعون. طيب كيف يحرم شرب الخمر وهي ألذ شراب ولكم فيها ما تدعون؟ نفس الإشكال ونفس الجواب. يقول العلماء إن الذي يدمن الخمر يموت ويدمن الخمر لا تشتهيه نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، تنزع شهوة الخمر من نفسه، فلا يشتهيها ولا يطلبها ولا يشعر بالحرمان. مثل الدنيا، بعض الناس ما يأكل لحم الإبل، هل يحس بالحرمان؟ لا. وبعض الناس ما يحب لحم البقر، بعضهم ما يشرب لبن الإبل، وإذا رآها ما يشتهيها ويتعجب من يشربونها، هل يحس بالحرمان؟ ما يحس بالحرمان، حتى لو بين يديه ما يطلبها ولا يحس بالحرمان لأنه لا يشتهيها، وعنده ما يشتهي فلا يكون محروما. لابد أن تجمع النصوص بهذه الطريقة. وجاء حديث عند الترمذي حسن، حسنه بعض العلماء مختلف فيه، لكن الأقرب أنه حسن، أن الرجل من أهل يجتمعون في سوق الجنة، فيلقى الرجل من هو أعلى منه منزلة فيروعه عليه من الثياب، فما إن ينقضي حديثه معه حتى يخيل إليه أن ما عليه أي صاحب الدرجة النازلة أفضل مما عليه، أي مما على صاحب الدرجة العالية، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولو علم النعيم الذي فوقه وأنه لا يصل إليه لحزن وأحب أن يرتفع إليه. الله سبحانه وتعالى يخلقه بخلقا معين، له شهوات وله رغبات، فالله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما غرز في نفسه من الشهوات، بخلاف الدنيا فالإنسان فيه شهوات كثيرة قد لا يصل إليها، إما لأنها حرام، بعض الناس يعني يحب أن يزني مثلا بأي امرأة جميلة لكن يمنع نفسه، فيه شهوة لكن يمنع نفسه لأنه حرام، بعض الناس ما يستطيع، حلال لكن ما يستطيع، ودي يسكن القصور يركب السيارة الفارهة لكنه ما يستطيع، ففي شهوات موجودة في النفس لكنه محروم منها للابتلاء والامتحان. لكن في الآخرة يبعث هذا الرجل أو هذا الشخص بخلق يناسب النعيم الذي سيعطاه، ما يمكن يكون في شهوة في نفسه إلا وهي حاضرة، وتختلف الشهوات، هذا له شهوة معينة، هذا له شهوة معينة، على حسب النعيم الذي أعده الله له.
الحديث الآخر من يخرج من النار فيقول ما أعطي أحد مثل ما
أعطيت. هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء صحيح حسن دليل هذا الحديث في صحيح مسلم ولا البخاري. في مسلم يقول ما أعطي أحد ما أعطيت، وفي لفظ ثاني قال الحمد لله الذي نجاني منك، هذا قبل أن يدخل الجنة بعد نجاتي من النار، الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين أو من العالمين. فهو هذه قرارة نفسه أنه ما أعطي شيء ما أعطي أحد. والعكس بالعكس، أبو طالب نسأل الله العافية أخف أن نار عذابا، لكنه شره أنه أشدهم عذابا لئلا يتعزى. الله سبحانه يعني يخلق الإنسان على بهيئة وبنفس معينة لتناسب ما أعد الله له إما من النعيم أو من الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة.
لا يقول عنها حولة هي نفس
نفس الشيء، أنه يعني في الجنة ما يرى أن شيئا أفضل منها، أن شيئا أفضل منها لينتقل إليه. لا يبغون عنها حولا لأنه لا يعلم أفضل منها. لكن الإنسان في الدنيا يمكن يبني قصرا ويفرح به سنين، ثم يرى قصرا أفضل عند قريب أو صديق فيزهد فيما هو فيه، ربما يبيعه ويبني بيتا آخر لأنه شاف ما هو أحسن. كذلك غيره من عنك السيارات ونحوها. لكن في الجنة لا يعلم أن شيئا أفضل مما هو فيه. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك أي المذكور جزاء المحسنين. المتقون هم المحسنون لأنهم اتقوا الله عز وجل وأدوا ما عليهم من الواجبات، تركوا المحرمات وأحسنوا عبادة ربهم، نسأل الله من فضله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. قد يقول قائل سبحان الله هؤلاء المتقون والمحسنون عندهم سيئات؟ قل نعم عندهم سيئات. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يقول الله عز وجل له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وزر عظيم، يعني لا نقلل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بالنظر لعظم حق الله تبارك وتعالى. ولا فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، هو أتقى الناس لله وهو أحسنهم خلقا وأعبدهم وأطوعهم وأكملهم إيمانا وأخلاقا، فلا يوجد مثله في بني آدم كلهم. لكن ومع ذلك فحق الله عز وجل أعظم مما يقدر الإنسان مهما كان أن يأتي به، حق الله عظيم. إذا كان الوالد وهو بشر لا يكافئ إلا في حالة واحدة، مهما عمل الولد لا يكافئ والده إلا في حالة واحدة، كما جاء في الحديث صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذه الصورة الوحيدة التي يجزي الولد والده، لكن لو أعطاه الأموال، لو خدمه السنين، لو شاله على ظهره، لو فعل كل شيء من الخدمة والإنفاق والكلام اللين والمحبة ما يجزي، وهو بشر، فكيف رب العالمين تبارك وتعالى؟ حق الله عظيم، فمهما عمل الإنسان فهو مقصر وملوم في حق الله عز وجل. قال عز وجل كلا، يعني على الإنسان عموما، كلا لما يقضي ما أمره، يعني مهما عمل فهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى أرشد عباده الاستغفار، هذا هو النجاة. استغفر، تصلي استغفر الله، تقوم الليل استغفر الله، تصوم تدعو تستغفر في نهاية اليوم، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم يعني استغفر لهم وادعو لهم إن صلاتك سكن لهم، الحج فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما فاذكروا الله كذكر أباكم وشد ذكرى. فأمر الله عز وجل بالذكر والاستغفار في جميع العبادات لما فيها من النقص، أنت تؤدي العبادة وتستغفر، لماذا؟ لأنك مقصر في هذه العبادة، تجب عليك 100% أنت أتيت بها 60%، صلاة مثلا خشعت 60%، أنت مطلوب، خشعت 70 مطلوب، خشعت 90 مطلوب، عبادتك صلاتك ناقصة. ما الذي يجبرها؟ الاستغفار والشعور بالتقصير والإقرار بالذنب وكثرة الاستغفار والصدقات وفعل المستحبات، يكفر الله عنه أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملوا. قال بعض المفسرين عمل الإنسان 3 أنواع: عمل حسن والإيمان بالأعمال الصالحة سواء كانت واجبات أو مستحبات، ويقابله السيئات، والثالث المباحات. 3 أنواع: المتقون الله سبحانه وتعالى يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجزيهم بأعمالهم الصالحة من إيمان وصلاة وزكاة وصيام، ويغفر لهم السيئات. وأما المباحات فلا له ولا عليه. المباحات إذا لم يستعن بها على الطاعات فلا له ولا عليه. كلام مباح ليس فيه ذكر ولا قراءة وليس فيه لعن ولا شتم ولا محرم، فهو لا له ولا عليه. المباح حسب النية، إذا كان وسيلة للطاعة فهو يجر عليه. الإنسان مثلا ينام أول الليل بنية أن يقوم يصلي من آخر الليل، هل يجر على الصلاة ولا يجر على النوم والصلاة؟ يجر على النوم والصلاة، لأنه نام من أجل أن يقوم. هذا الذي قاله معاذ رضي الله عنه في الصحيحين لما التقى مع أبي موسى رضي الله عن الجميع، قال تذاكروا قيام الليل، فقال معاذ رضي الله عنه أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في قومتي ما وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني من الأجر. حتى الأكل لو أكلت وشربت تنوي به التقوي على الطاعة فأنت مأجور عليه. النكاح الزواج، إنسان يتزوج شهوة لكنه يوجر عليه كما قال عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة. لماذا؟ لأنه أعف نفسه، أنه ترك الحرام وطلب الحلال، فيوجر حتى على جماعه لأهله لأنه يستعف به عن الحرام. لأن الإنسان لابد له من هذه الشهوة، هذه فطرة وضع الله في نفوس بني آدم، فإن لم يقضي الحلال قد تجر نفسه إلى الحرام. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، هذه بشرى من الله أنه يغفر للمتقين والمحسنين السيئات ويجزيهم بالحسنات، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في قول بعض العلماء لكن في نظر، لكن باب العلم به أنه قال يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأحسن صلاة صلاها وبأحسن قراءة قرأها وبأحسن عمل عمله من جميع الأعمال. لكن هذا في نظر الله أعلم، لكن له يراجع، يعني أنا مر معي بس ما عليه دليل واضح أنه مثلا الصلوات صليت صلاة خشعت 70% وصلاة 30 وصلاة 90 وصلاة عاد 100 صعبة، خلنا نقول 90 ألف، هذه الصلوات فيها 90 و70 و60 و45 يجزيك الله على 90، كل صلواتك يجزيك على أعلى أو أفضل عمل عملته، هل هو يدخل في الآية أو أنه يجزيهم بأحسن أي بالحسن؟ لأن الحسن يقابل السيئ، لأن الله قسم أعمال العباد إلى قسمين، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم، يعني جعل هذا مقابل هذا. والإنسان كل إنسان عنده، كل مسلم يعني عنده هذان الجانبان، عنده الحسن وعنده السيء. أما المباح لم يذكر لأنه لا يتعلق به الثواب ولا العقاب من حيث هو، لذلك لم يذكر. وإذا نواه يعني تقوى بها الطاعة صار عبادة، يعني ما يحتاج ذكر أنه يصير عبادة بالنية الصالحة. ثم قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، أن يكفيه ما يحاك ضده عليه الصلاة والسلام من ما يعني يخطط له الكفار ويريدون أن يوقعوا به عليه الصلاة والسلام، فالله يبين أنه لا يمكن أن يسلط الكفار على نبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل سيكفيه جل وعلا كيدهم وشرهم. ولذلك مرة من المرات اجتمعوا في الحجر وتعاقدوا وتعاهدوا، يعني قالوا والله ما رأينا مثل هذا الرجل، ما رأينا مثل صبرنا عليه، شتم أبانا وعاب آلهتنا وقطع أرحامنا وفعل وفعل، يعني كانوا يقولون ما فعلنا به شيء. فتعاقدوا باللات والعزة إذا رأوه أن يقوم عليه قومة رجل واحد فيقتله. هذا جاء عند أحمد سند صحيح. فذهبت فاطمة رضي الله عنها كانت جويرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قالت يا رسول الله أو يا أبتاه أولاي الملأ من قريش تعاقدوا على قتلك. فقال يا بني أريني وضوءا، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فلما رأوه ما منه أحد إلا وذقنه على صدره، قالوا هذا هو هذا هو قد جاء، يعني بعض يعلم بعض، يعني يلا استعدوا. فلما وصل ما منهم أحد لو ذقنه على صدره، ما قام منهم أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. فخافوا وقالوا يا محمد امضي راشدا فإن ما علمناك جهولا، أو قريب من هذه الألفاظ. فما قام أحد مع أنهم تعاهدوا تعاقدوا في الحجر وباللات والعزة وهم الملأ الأسياد والأشراف أن يقتلوا، لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب والخوف فلم يقم منهم، بل هو الذي بدأهم بالذم والتحقير ولم يقم أحد، صاروا يعني يكفونه بالكلام اللين. الله سبحانه وتعالى يحفظ عبده مما يراد به، لكن أحيانا يقدر أشياء من أجل الابتلاء والامتحان لكنها ما تضره، مثل لما قاموا عليه وضربوه مرة مرة، خنقوه بردائه وضربوه كذا، فقام أبو بكر فدفع عنه فضربه أبو بكر حتى أغمي عليه وحمل إلى بيته، فلما فاق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو صالح. وكذلك لما ضع السلع على كتفيه عليه الصلاة والسلام وساجد، وفي أحد جرح هشعمه البيضة على رأسه وكسر رباعيته وشجوه في وجنته، هذه ابتلاءات الله عز وجل يقدره عليه ويمكنه منها لأجل أن يعظم أجره عليه الصلاة والسلام. اليهود سحروا سموه سم قاتل وأكل لقمة أو لقمتين ثم توقف وقال إن هذه الشاة تخبر أنها مسمومة. الله سبحانه وتعالى يعني كف أو حال دون أثر السم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ثم حال بخل بينه وبين السم فمات مسموما شهيدا عليه الصلاة والسلام. أنه جاء في حديث صحيح قال يا عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني، احتجب منها مرات وتعرف في لهواته في أثر السم في لهواته، قال فهذا أوان قطعت أبهري، العرق المعلق في القلب الذي انقطع مات الإنسان. فسلط الله يعني خلى الله تعالى بين السم وبينه فمات مسموما شهيدا عليه الصلاة والسلام. وباء اليهود بإثم قتله فإنه قتلة الأنبياء ومنه محمد عليه الصلاة والسلام، فجمع الله له بين إكمال الرسالة وبين الشهادة عليه الصلاة والسلام. والله بالغ أمره، ليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قالوا يا محمد إن لم تكف عنا سلطنا عليك آلهتنا فتخبلك أو تخبلك، يعني صلبك بالجنون. يخوفون بالأصنام ويخوفونك بالذين من دونه، أي أحقر وأقل من الله عز وجل، ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني أضل الله هؤلاء المشركين مع أنهم كانوا هم الأسياد والأشراف والصناديد والعقلاء والشعراء والأدباء والفصحاء ويعرفون القرآن حق، ولكن الله عز وجل أضلهم. ومن يهدي الله مثل عمار وخباب وياسر وبلال صهيب ضعف العبيد هداهم الله، يهدي الله فما له من مضل مع التعذيب والعذية العظيمة، ولكن الله عز وجل ثبتهم. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذا فيه وعيد لأهل المشركين أن الله عز وجل عزيز قوي وأن ذو انتقام سينتقم منهم، وقد فعل تبارك وتعالى. فبطش بهم في بدر، أخرجهم على غير ميعاد وبطش بهم، وقتل 70 من صناديدهم وأشرافهم ووسر 70. اللهم اهدنا فيمن هديت، وفقنا ما تحب وترضى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.